بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التيمم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عمران بن حسين بن عبيد الخزاعي، خزاعي كنيته أبو نجيد بضم النون وفتح الجيم بعدها ياء، من فقهاء الصحابة وفضلائهم. صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل كان يراهم. مات سنة 52 في خلافة معاوية. والكلام على هذا الحديث من وجوه.
طيب، هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أولا، هذا الحديث فيه قصة طويلة جدا في الصحيح من أراد أن يعود إليها، وهي قصة عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وإنما اقتصر المؤلف هنا على ما يفيد الحكم الفقهي، شأن الذين يؤلفون في أحاديث الأحكام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم ساق الحديث، وفيه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث في طلب الماء، فأتي بامرأة مشركة معها مزادتان، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على المزادتين، فشرب القوم وملأوا أوعيتهم، الجيش كله. ثم بقيت فضلة من ماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل؟ أي ذاك الذي كان جنبا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فأفضه عليك. وهذه القصة ربما تشتبه بقصة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي، فقال: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ وهذه قصة غير تلك القصة. هذه القصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أشد الإنكار: ما منعك أن تصلي مع القوم؟ ألست برجل مسلم؟ كانت في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم. وأما هذه القصة التي رواها عمران بن حسين فكانت في السفر في رجوعه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وهما قصتان مختلفتان، وإن كان الأمر الذي وقع الإنكار عليه في القصتين واحد، وهو أن الرجل لم يصلي لأنه كان جنوبا. هذا الحديث من رواية عمران بن حسين، وقال هنا أن عمران بن حسين هو أبو نجيد من فقهاء الصحابة وفضلائه. وفي ترجمة عمران أو في النظر في ترجمة عمران شيء ينبغي أن يلتفت إليه، ذلك أن عمران بن حسين رضي الله عنه إنما أسلم ليالي خيبر، في الليالي التي أسلم فيها أبو هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن خيبر إنما كانت عام 7 من الهجرة، إذن غاية ما بقي عمران وأبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. ومع ذلك أصبح أبو هريرة من حفاظ الصحابة، وأصبح عمران بن حسين من فقهاء الصحابة. ولهذا بعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة معلما ومفقها. قال الحسن البصري: ما رأينا أو ما جاءنا أحد أعلم ولا أفضل من عمران بن حسين رضي الله عنه. ومن فضيلة عمران بن حسين أنه كانت تسلم عليه الملائكة. قيل إن عمران كان مصاب بداء السقيع، ولعله نسميه الآن بالإسهال ونحوه، في بطنه، ومكث في هذا أربعين سنة ولم يكتوي، كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى فلم تسلم عليه، ثم عادت للسلام عليه رضي الله عنه. توفي في خلافة معاوية، وكان عمران ممن اعتزل الفتن، القتال الذي كان في آخر خلافة علي رضي الله عنه، كان عمران بن حسين ممن ترك الاشتراك في هذه، وهذا مذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تركوا القتال في تلك الفتنة لأنهم لم يظهر لهم من هو المصيب من المخطئ، وإلا فإنه يجب نصرة أهل الحق. ولهذا كان عبد الله بن عمر يأسف على أنه لم يكن قاتل مع علي رضي الله عنه، لأن الله عز وجل يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فقتال الفئة الباغية من واجبات الشريعة وليس من الورع تركه، لكن إذا استبهم على الإنسان الأمر أو شك في أي الطائفتين أولى بالحق فإنه يعتزل القتال جميعا ولا يكون مع أحد من المتقاتلين. نعم.
قال عفى الله عنك: والكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها المعتزل المنفرد عن القوم المتنحي عنهم، يقال اعتزل وانعزل وتعزل بمعنى واحد، واعتزاله عن القوم استعمال للأدب والسنة في ترك جلوس الإنسان عند المصلين إذا لم يصلي معهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالسا في المسجد والناس يصلون: ما منعك أن تصلي في القوم؟ وقد روي مع الناس: ألست برجل مسلم؟ وهذا إنكار لهذه الصورة.
هذا فيه بيان لأدب كان متقرر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن الإنسان حينما لا يشارك الناس في الصلاة لا ينبغي أن يكون عندهم، وإنما يعتزلهم لأجل ألا يساء الظن به. وهكذا الإنسان ينبغي أن يحتاط لعرضه ولدينه، فإذا كان وقوفه أو جلوسه في مكان يؤدي إلى إساءة الظن به أو أن يظن به ظنا غير موافق لحالته فليعتزل. فاعتزل هذا، واعتزل هذا الذي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن الأدب. نعم.
قال عفى الله عنك: الثاني قوله: ما منعك أن تصلي في القوم، وقد روي مع القوم، والمعنى متقارب وإن اختلف أصل اللفظين، فإن في للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا خرج منه هذا الرجل، ومع للمصاحبة، كأنه قال: ما منعك أن تصحبهم في فعلهم.
في تصحيح لما ذكرناه قبل قليل، القصتين في ما منعك أن تصلي مع القوم مختلفة الحقيقة، وإن كان لأن الذي في المدينة كان منعه من الصلاة أنه كان صلى في بيته ورأى أن إعادة الصلاة أو ظن أن إعادة الصلاة غير مشروعة، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وهذا مما يدل على أن قصة عمران بن حسين لا يمكن أن تكون هي قصة ألست برجل مسلم، لأن سبب عدم الصلاة هنا يختلف عن سبب عدم الصلاة في هذا الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست برجل مسلم؟ ما منعك أن تصلي في القوم؟ هو الإنسان يصلي في القوم ولا يصلي مع القوم؟ طيب، أما إذا كانت مع فهذا واضح، يعني لأن الإنسان يصاحب الناس في الصلاة، لكن كيف يقال تصلي في القوم؟ قال هنا روي باللفظين: ما منعك أن تصلي في القوم، وما منعك أن تصلي مع القوم، وكلاهما صحيح. أما ما منعك أن تصلي مع القوم فوجهها ظاهر لأنه يصلي مع الناس، لكن قال فإن في للظرفية، فكأنه جعل اجتماع القوم ظرفا، فهذا الرجل لما لم يصلي معهم كأنه خرج من ذلك الظرف، وهذا ربما كان أبلغ. ما منعك أن تصلي في القوم، يعني كأنك خرجت من ظرف كان ينبغي أن تكون فيه. وتعدد الروايات هذا يدل على إما على الرواية بالمعنى أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقال هذا، وكلاهما له وجه صحيح. نعم.
قال عفو الله عنك. الثالث قوله أصابتني جنابة ولا ماء، يحتمل من حيث اللفظ وجهين: أحدهما ألا يكون عالما بمشروعية التيمم، والثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت سابقة على زمن إسلام عمران راوي الحديث، فإنه أسلم عام خيبر، ومشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة، والظاهر علم الرجل بها لشهرتها، فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حملوا الملامسة المذكورة في الآية، أعني قوله تعالى أو لامستم النساء، على غير الجماع، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب. وهذا الظهور الذي ادعي إن لم يكن إسلام هذا الرجل واقعا عند نزول الآية، وهذا إنما يكون في مدة تقتضي العادة ببلوغها إلى علمه.
طيب، قال هنا ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، علل بشيئين: أنه جنب وأنه ليس عنده ماء يتطهر به. هذا أولا يدل على أنه متقرر عندهم أن الصلاة لا بد لها من طهارة، وإن من موجبات الطهارة الجنابة. قوله ولا ماء، قال يحتمل احتمالين: الاحتمال الأول أنه لم يكن يعلم بأن التيمم مشروع، ما يعرف أن التيمم مشروع لا للحدث الأكبر ولا للحدث الأصغر. الاحتمال الثاني أن يكون الرجل يعلم بأن التيمم مشروع، ولكنه ظن أن التيمم إنما يكون في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. طيب، كيف يظن هذا؟ قال لأن الله عز وجل يقول: وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وإن كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط، هذا حدث أصغر ولا أكبر؟
أصغر.
أو لامستم النساء، لا، لو كان أكبر هل سيمتنع من التيمم؟ إذن هو فهم الملامسة في آية التيمم بأنها المس باليد، ففهم حينئذ من الآية أن الآية إنما شرع فيها التيمم في الحدث الأصغر، وهو قد أصابه حدث أكبر. ولا تستنكرن هذا، فإن هذا الفهم أيضا جاء عن عمر وعن عبد الله بن مسعود، قد وقع بين عمر وعمار مجادلة في هذا الأمر، قد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه قال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إن أصابتني جنابة ولا ماء؟ قال: لا تصلي. فقال عمار وكان جالسا: يا أمير المؤمنين، ألم تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا في سرية فأصابتنا جنابة فلم تصلي أنت، وتمرغت أنا بالصعيد وصليت، فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألناه فقال: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك هكذا وتمسح بوجهك وكفيك. قال عمر: نوليك ما توليت. وفي رواية أنه قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت ألا أحدث بهذا فعلت. وفي رواية: إن من حقك علي ألا أحدث بهذا إن شئت. فقال: لا، بل نوليك ما توليت. فعمر رضي الله عنه مع أنه يعني وقع له هذه الحادثة وفهم أيضا من الآية أنها المس، ومثله ما جاء عن أبي موسى وابن مسعود، فإنه أيضا جاء سائل فسأل ابن مسعود فقال: لا تصلي. فقال له أبو موسى وذكر له قصة معاذ مع عمر رضي الله عنه. فقال ابن مسعود ألم ترى أن عمر لم يرضى بذلك؟ يعني يقول له لا تحتج علي بقصتي عمر ومعاذ، فإن عمر لم يرضى بذلك، لكن عمر رضي الله عنه قد أذن له، وإنما عمر لم يحفظ القصة مع أنها وقعت لهما جميعا في سفر واحد. فالمقصود أنه يحمل أن هذا الرجل وقع له مثل ما وقع لعمر ومثل ما وقع لابن مسعود، في أنهما كانا يريان أن الملامسة في قوله تعالى أو لامستم النساء المقصود بها المس، وحينئذ فالآية فيها التيمم من الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. وقد ذهب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس إلى أن الملامسة هنا كناية عن الجماع، وحينئذ فالآية تكون دليلا للتيمم عن الحدث الأصغر، وإليه الإشارة بقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، وعن الحدث الأكبر بقوله أو لامستم النساء. لكن الرجل لو يعلم هذا ما توقف عن التيمم. لكن هذين الاحتمالين، احتمال أنه لم يعلم أصلا عن آية التيمم، أو احتمال أنه حمل آية التيمم على الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، أي الاحتمالين أقرب في حق هذا الرجل؟ طبعا الاحتمالان واردان، أي الاحتمالين؟
الاحتمال
الثاني. ليه؟
أن يكون الصحابي وما يعرف،
قد يخفى على الصحابي مثل ما خفي هنا على عمر وعلى ابن مسعود. قال لأن هذه القصة متى كانت؟ ها؟ يرويها من عمران ابن حصين، وقلنا هذه في عودة النبي صلى الله عليه وسلم من، إذن هي في العام الثامن من الهجرة. آية التيمم كانت في غزوة المريسيع، وغزوة المريسيع اختلف أهل السير، منهم من قال سنة 4، ومنهم من قال سنة 5، ومنهم من قال سنة 6. إذن آية التيمم كانت قبل هذه الحادثة بسنوات. قال ويبعد أن يكون هذا الرجل في هذه السنوات كلها لم يعلم حكم التيمم. على كل هذا يعني أحد الاحتمالين أرجح، ولكن ليس بيقين، لأنه قد يكون بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تمضي عليه سنوات أكثر من هذه، بل منهم من خفي عليه بعض ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حمل المقصود هنا أن هذا الرجل على احتمال أن يكون علم الآية حمل الملامسة في الآية على المس باليد، كما جاء أيضا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عمار، احنا قلنا معاذ، ها؟ عمار، نعم، بينه وبين عمار، نعم.
قال الرابع قوله ولا ما، أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك، وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. وقد أنكر بعض المتكلمين على النحاة تقديرهم في قولنا لا إله إلا الله لا إله لنا أو في الوجود، وقال إن نفي الحقيقة مطلقة أعم من نفيها مقيدة، فإنها إذا نفيت مقيدة دلت على سلب الماهية مع القيد، وإذا نفيت غير مقيدة كانت نفيا للحقيقة، وإذا انتفت الحقيقة انتفت مع كل قيد. وأما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص لم يلزم نفيها مع قيد آخر، هذا أو معنى.
طيب، قوله ولا ماء، قال أصابتني جنابة ولا ماء. هنا قوله ولا ماء لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، وما اسمها والخبر محذوف. أحيانا يحذف المعمول لأجل إفادة العموم، يعني الحذف له ثمرة كما أن الذكر أيضا له ثمرة. فلما قال ولا ماء، ماذا تظن؟ لا ماء إيش؟ لا ماء موجود، لا ماء أشتريه، لا ماء أستعيره، لا ماء قريب أطلبه، أي نفى وجود الماء في أي صورة من الصور. لكنه لو قال أصابتني جنابة ولا ماء عندي، نفى الوجود عنده، لكن هل ينفي الوجود عند غيره؟ هل ينفي أنه يباع؟ لا. أيهما أبلغ إذن، أن يقول لا ماء عندي أو أن يقول ولا ماء؟ ولا ماء. فكأنه أراد أن يبسط عذره ويقول أنا لم أدع الصلاة إلا لأن الماء لا يمكنني في أي صورة من الصور، فحذف خبر لا لأجل أن يفيد التعميم. وهذا مما يدل على جمال اللغة العربية في أن الذكر فيه ثمرة والحذف أيضا أحيانا فيه ثمرة، وأن الحذف في بعض المواضع أبلغ من الذكر. هنا تعرض إلى مسألة شبيهة بقوله ولا ماء، وهي قولنا لا إله إلا الله. لا نافية للجنس، إله اسمها، الخبر محذوف. قال أنكر بعض المتكلمين أي أصحاب الكلام على النحاة أنهم قدروا لا إله لنا أو لا إله في الوجود. قالوا أنتم أيها النحاة تقدرون لا إله لنا أو لا إله في الوجود، وهذا التقدير خطأ. ما وجه الخطأ؟ قالوا إن المقصود بلا إله نفي حقيقة وجود إله مطلقا، وأنتم حينما قدرتم الخبر قلت لا إله لنا إلا الله، معناه يمكن يكون إله لغيركم غير الله، فإذا نفيتم نفيا مقيدا، قلتم لا إله في الوجود، وهذا الحقيقة إنكارهم على قول لا إله في الوجود إنكار في غير موضع، لأن لا إله في الوجود هل هذا نفي مقيد ولا مطلق؟
مطلق،
نفي مطلق. فالمتكلمين لو صح أن يقال إن إنكارهم على النحاة في قولهم لا إله لنا إلا الله أنه من باب النفي المقيد، فهذا لا يستقيم، أي لا يستقيم إنكارهم على تقديره لا إله في الوجود. وطبعا النفي لما تنفي نفيا مطلقا تنفي كل صورة مقيدة، وإذا نفيت نفيا مقيدا لا تنفي كل صورة مطلقة. واضح يا أخوان؟ لا، أنا حينما أقول لا رجل في الدار هذا الآن نفي لكل صور الوجود، لكن لا رجل، لا قلت لا رجل طويل في الدار، يعني يمكن يكون في رجال قصار، لا رجل عالم في الدار يمكن أن يكون هناك غير عالم. فالنفي المطلق يقتضي نفي كل صورة مقيدة، والنفي المقيد لا يقتضي نفي كل صورة مطلقة. ولا تقدير المتكلمين الصواب ولا تقدير النحاة في هذه الصواب، لأن الآية أو لأن هذه الكلمة أريد بها تقرير التوحيد، وإذا كان كذلك فالنفي المقيد هنا هو الصواب، وأن يقال لا إله بحق إلا الله، لأنه لا يمكن إنكار أن هناك آلهة مدعاة. ألم يقل المشركون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب؟ والمشركون لم يكونوا ينفون ألوهية الله، ولكنهم يشركون مع الله عز وجل آلهة أخرى، وحينئذ فالصواب تقدير لا إله بحق، لأن هذه الكلمة أريد بها تقرير كمال التوحيد. وحينئذ أيهما أبلغ هنا، النفي المقيد أو النفي المطلق؟ النفي المقيد، مع أنه في الأصل النفي المطلق أبلغ، لأن النفي المطلق يقتضي نفي كل صورة مقيدة، لكنه إذا كان هذا النفي المطلق يتنافى مع مقصد الكلام فحينئذ يكون النفي المقيد هنا أبلغ، ولهذا يقال لا إله بحق. أما لا إله في الوجود، نعم في آلهة مدعاة، بل لماذا الرسل، لماذا أصلا بعثوا؟ أليس للإنكار على من ادعوا ألوهية غير الله عز وجل؟ فكيف يقال لا إله موجود؟ قال بعضهم لا إله موجود بحق، إذا قلنا موجود بحق فجاء القيد حينئذ. نعم.
قال عفو الله عنك. الخامس: الحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود أنهما منعا تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل رجعا عن ذلك، وكأن سبب التردد ما أشرنا إليه من حمل الملامسة على غير الجماع مع عدم وجود دليل عندهم على جوازه، والله أعلم.
طيب، على كل الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ يكفيك بالصعيد، فقول عليك بالصعيد فإنه يكفيك، فعليك هذا إغراء، أي التمس الصعيد، ثم قول فإنه يكفيك يعني يكفيك عن الماء، فهذا دليل على جواز التيمم أو على مشروعية التيمم. بل التيمم عند عدم وجود الماء عزيمة وليس رخصة، بما أنه يجب على الإنسان أن يتيمم. هذا التيمم دل عليه هذا الحديث، ويمكن الاستدلال عليه بآية التيمم أو لامستم النساء، على تفسير عبد الله بن عباس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أن الملامسة كناية عن الجماع. أما من خالف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روي عن عمر وابن مسعود، فلعل ذلك لسببين اثنين. السبب الأول حملهم الملامسة في الآية على المس، والثاني عدم وقوفهم على دليل يدل على الجواز، ومعلوم أن أمر الطهارة أمر تعبدي، وحينئذ توقفوا عن هذا، والذي يظهر أنهما رجعا إلى ما أخبر به عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إلى ما أخبر به أبو موسى عبد الله بن مسعود، وقص له قصة عمر وعمار مع النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الثاني.
قال عفو الله عنك: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة أبو اليقظان العنسي بنون بعد المهملة، أحد السابقين من المهاجرين، وممن عذب في ذات الله تعالى، قتل بلا خلاف بصفين مع علي رضي الله عنه سنة 37.
عمار هو عمار بن ياسر بن مالك، وهو من اليمن العنسي من قبيلة عنس. وعمار كان قد قدم أبوه ياسر وأخوه مالك والحارث، قدم هؤلاء الثلاثة ياسر والحارث ومالك، كانوا يطلبون أخا لهم رابع قد فقدوه فلم يجدوه، فعاد مالك والحارث إلى اليمن، وبقي ياسر في مكة، وحالف أبي المغيرة وزوجه مولاة عنده تسمى سمية، ثم أعتقه بعد أن ولدت له عمار. عمار وياسر من السابقين إلى الإسلام، وممن عذبوا في ذات الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون، الثلاثة ياسر وسمية وعمار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مسليا لهم صبرا: آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر وماتت سمية في مكة، وقد قتل سمية أبو جهل قبحه الله، أخذ حربة كانت عنده فطعن بها في قبلها فماتت. عمار ابن ياسر شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرحبا بالطيب المطيب. وقد هاجر عمار رضي الله عنه إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها. قال ابن الجوزي: لم يشهد بدرا أبواه مؤمنان غيره. وهذا هذه لفتة إلى شيء عجيب جدا، وهو أن الناس في وقعة بدر لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع له أن يكون أبوه وأمه مسلمين، بل إما أن يكون أبوه كافر وإما أن تكون أمه كافرة، إلا عمار. قال: لم يشهد بدرا أحد ممن أبواه مؤمنان إلا عمار رضي الله عنه. قاتل عمار مع علي رضي الله عنه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمار تقتله الفئة الباغية، وهذا دليل جمهور أهل العلم في تصويب علي رضي الله عنه ومن معه على معاوية رضي الله عن الجميع، لكن أولى الطائفتين بالحق هو علي رضي الله عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قد أوصى عمار أن يدفن في ثيابه فدفنه علي رضي الله عنه. نعم.
قال عفو الله عنك: والكلام على هذا الحديث من وجوه، أحدها يقال أجنب الرجل وجنب بالضم وجنب بالفتح وقد مر. الثاني قوله: فتمرغت في الصعيد كما تمره الدابة، كأنه استعمال لقياس لا بد فيه من تقدم العلم بمشروعية التيمم، وكأنه لما رأى أن الوضوء خاص ببعض الأعضاء وكان بدله وهو التيمم خاصة، وجب أن يكون بدل الغسل الذي يعم جميع البدن عاما لجميع البدن. قال أبو محمد بن حزم الظاهري: في هذا الحديث إبطال القياس، لأن عمارا قدر أن المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل، حكمه حكم الغسل للجنابة، إذ هو بدل منه، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأعلمه أن لكل شيء حكمه المنصوص عليه فقط. والجواب عما قال أن الحديث دل على بطلان هذا القياس الخاص، ولا يلزم من بطلان الخاص بطلان العام، والقائسون لا يعتقدون صحة كل قياس. ثم في هذا القياس شيء آخر، وهو أن الأصل الذي هو الوضوء قد ألغي فيه مساواة البدل له وهو التيمم، فإن التيمم لا يعم جميع أعضاء الوضوء، فصار مساواة البدل للأصل ملغا في محل النص، وذلك لا يقتضي المساواة في الفرع. بل لقائل أن يقول: قد يكون الحديث دليلا على صحة أصل القياس، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك كذا وكذا، يدل على أنه لو كان فعله لكفاه، وذلك دليل على صحة قولنا: لو كان فعله لكان مصيبا، ولو كان فعله لكان قائسا للتيمم للجنابة على التيمم للوضوء، على تقدير أن يكون اللمس المذكور في الآية ليس هو الجماع، لأنه لو كان عند عمار هو الجماع لكان حكم التيمم مبينا في الآية، فلم يكن يحتاج إلى أن يتمرغ. فإذا فعله ذلك يتضمن اعتقاد كونه ليس عاملا بالنص بل بالقياس، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يكفيه التيمم على الصورة المذكورة، مع ما بينا من كونه لو فعل ذلك لفعله بالقياس عنده لا بالنص.
طيب، أولا، هل عمار كان يعلم أن الآية تدل على التيمم للجنب؟
لا،
لم يكن يعلم، هذا أكيد، لأنه لو علمها ما تمرغ مثل ما تتمرغ الدابة. إذن الآية لم يكن يعلمها عمار دليلا في المسألة. ماذا فعل عمار؟ عمار تمرغ قال هذا الفعل من عمار يدل على أنه استعمل القياس. وجه استعماله للقياس أنه رأى أن الآية آية التيمم في الوضوء، وأن الوضوء هو غسل الوجه واليدين والرجلين، فلما شرع التيمم شرع أن يضرب الأرض وأن يمسح على الوجه واليدين. معناه أن التيمم يشبه الأصل الذي هو بدل عنه إلى حد كبير ولو كان أقل منه بقليل. هذا الحدث أو الوضوء من الحدث إنما هو لأعضاء أربعة وقع التيمم عن بعضوين اكتفاء بعضوين. الجنابة الأصل في الاغتسال أن يعم البدن، إذا كان كذلك فلا بد أن يتمرغ لأجل أن يحصل من عموم البدن ما يحصل في الغسل. إذن استعمل القياس ولا ما استعمل القياس؟ استعمل القياس. إذن هو نفسه استعمل القياس. أصلا لو كان عنده أن الآية تدل على هذا ما احتاج إلى أن يتمرغ، فتمرغه دليل على أن الآية عنده ليست دالة على الجنابة، فاستعمل القياس فأشبه شيء أنه يتمرغ يتقلب في الأرض حتى يكون التراب يعم سائر بدني مثل ما يعمها الماء. قال أبو محمد بن حزم وهو ممن ينكرون القياس إن هذه القصة دليل على بطلان القياس وليس دليلا على جواز استعمال القياس. ليه؟ نعم، النبي أنكر عليه، فيقول أنتم الآن أيهما أولى، أن تستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعل عمار؟ فعمار استعمل القياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصلح هذا القياس. إذن ليس في الحديث قياس، بل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تفعل هكذا دليل على أنه أبطل القياس. فقال له كأنه قال له يا عمار لا تستعمل القياس، فهذا دليل على أنه لا يصح استعمال القياس. الجواب على صورتين: الصورة الأولى تكييف إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والصورة الثانية تبيين أن الحديث يدل على القياس. الأول أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه القياس، لم ينكر عليه أصل القياس، وإنما أنكر عليه هذا القياس. وإنكار بعض القياس لا يعني إنكار القياس بالكلية. كيف؟ عمار استعمل القياس، يقال له يا عمار الآن التيمم عن الوضوء أعضاء الوضوء أربعة: الوجه واليدان والرأس والرجلان. لما تيمم الإنسان جعل التراب على كم عضو؟ على عضوين. فكونك أنت الآن في الجنابة تجعل التمرغ للبدن كله غير صحيح، لأنه من شرط المقيس أن يكون مساويا للمقيس عليه، وليس استعمال التيمم في الحدث الأصغر يعم كل ما يكون في الحدث الأصغر وهي أعضاء الوضوء. فإذا كونك الآن جعلت التيمم في الجنابة يعم كل البدن قياس غير صحيح. فإذا الذين يقولون بالقياس وهم الجمهور لا يقولون بأن كل قياس صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه لكون القياس لا يصح، وإنما أنكر عليه لأن هذا القياس لا يصح. اثنين: هذا الحديث يدل على صحة القياس وليس كما قال ابن حزم لا يدل على صحة القياس. كيف؟ لما عمار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما فعل قال إنما يكفيك كذا وكذا، إنما يكفيك كذا وكذا، أحاله على أنه لو فعل أن يضرب بيديه ويمسح بوجهه وكفيه لكان كافيا له. وحينئذ عمار ليس عنده دليل، لو فعل هذا الفعل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استعملت هذا قائسا له على الوضوء لكان ذلك كافيا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الآن أن عمار ليس عنده دليل، فقال له لو أنك فعلت كذا لكان فعلك صوابا، وهو لم يكن عنده دليل، فإذا سيكون فعله صوابا لأنه ناتج عن
قياس.
عن قياس. فإذا الحديث يدل على صحة القياس ولا على بطلان القياس؟ على صحة القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على فعل لا يمكن أن يصل إليه بالنص لأنه ليس عنده نص، فحقيقة الأمر أنه لن يكون مستعملا إلا القياس، فدل ذلك على أن القياس أصل صحيح. نعم.
قال عفو الله عنك. الثالث في قوله أن تقول بيديك هكذا استعمال القول في معنى الفعل، وقد قالوا إن العرب استعملت القول في كل فعل،
وهذا كثير حتى الآن في استعمالنا نحن، ما تقول قلت بيدي كذا، قال براسه كذا، هذا فعل ولا قول؟
فعل.
الرأس ما يتكلم واليد ما تتكلم، لما تقول قال بيده كذا هذا سائق في اللغة ومعروف أنه يطلق القول ويراد به الفعل. أن تقول بيديك يعني أن تفعل بيديك، وإلا فاليدان لا ليس لهما لسان فتقول. نعم.
الرابع قوله ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، دليل لمن قال بالاكتفاء بضربة واحدة للوجه واليدين، وإليه يرجع حقيقة مذهب مالك، فإنه قال يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، والإعادة في الوقت دليل على إجزاء الفعل إذا وقع ظاهرا. ومذهب الشافعي أنه لا بد من ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، لحديث ورد فيه التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة ولا يعارض مثله بمثله.
طيب، قوله صلى الله عليه وسلم قوله عمار ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، هذا دليل على أن التيمم يكفيه فيه ضربة واحدة. وعلى هذا الإمام أحمد وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة إنه بضربتين، لكن ابن الدقيق العيد يقول إن قول مالك إنه ضربتان ليس على سبيل الوجوب، انتبهوا لهذا، إنما على سبيل الاستحباب. كيف؟ قال يفهم هذا من قول مالك إنه يعني إذا تيمم بضربة واحدة يعيد في الوقت إذا فعل ذلك، عند مالك أن من تيمم ضربة واحدة وصلى بها وكان الوقت لا يزال متسعا أن عليه أن يعيد. طيب إذا كان الوقت قد خرج لا يعيد، فلو كان يرى أن الضربة الواحدة لا تجزئ لوجبت عليه الإعادة في داخل الوقت وخارج الوقت، لأنه إذا قال إن الضربة الواحدة لا تجزئ معناه أنه صلى بغير طهارة، وحينئذ صلاته باطلة، وإذا كانت الصلاة باطلة لا فرق بين أن تكون إعادتها في داخل الوقت أو خارج الوقت. فهذا التفريع من مالك يدل على أنه يرى أن الضربة الواحدة مجزئة والضربة الثانية سنة. قال وأما الشافعي فقال لا بد من الضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين. هنا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، قال عمار ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. الذين قالوا بالضربتين استدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا الحديث أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي، لكن هذا الحديث من رواية علي بن ظبيان وهو رجل ضعيف. وأيضا هذا الحديث الصحيح فيه الوقف على عبد الله بن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا فهذا الحديث معلم من ثلاثة أوجه: أولا أن الراوي علي بن ظبيان ضعيف، الثاني أن الصحيح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عمر وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة أنه معارض للأحاديث الصحيحة. وإذا كان كذلك فقد وصفوا الحديث المنكر هو ما يخالف فيه الضعيف الثقات، فإذا الرواية التيمم ضربتان تقع في حد الحديث المنكر لأن الراوي هنا ضعيف وقد خالف ما في الصحيحين من قوله ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. ولهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص تلخيص الحبير ساق الأحاديث التي فيها التيمم ضربتان ثم قال إن هذه الأحاديث طرقها كلها ضعيفة. وقال ابن عبد البر أكثر الآثار المرفوع عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة، لأن جاء في بعض الروايات لحديث عمار نفسه أنه ذكر ضربتين، لكن حديث عمار أو الروايات التي فيها في حديث عمار ضربتان مضطربة، إذن لا يصح الضربتين أو لا تصح الضربتان لا من حديث عمار نفسه ولا من حديث غيره، فقد جاءت من حديث ابن عمر وجاءت من حديث عائشة وجاءت من حديث أبي أمامة وجاءت من حديث جابر، لكن كلها ضعيفة. والرواية التي فيها ضربتان من حديث عمار رواية شاذة أو منكرة. إذن الصحيح في التيمم أنه ضربة واحدة للوجه واليدين. نعم.
عفى الله عنه. قال: الخامس قوله ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، قدم في اللفظ مسح اليدين على مسح الوجه لكن بحرف الواو وهي لا تقتضي الترتيب، هذا في هذه الرواية، وفي غيرها ثم مسح بوجهه بلفظة ثم وهي تقتضي الترتيب، فاستدل بذلك على أن ترتيب اليدين على الوجه في الوضوء ليس بواجب، لأنه إذا ثبت ذلك في التيمم ثبت في الوضوء إذ لا قائل بالفرق.
طيب، هذه مسألة وهي مسألة الترتيب، وربط الشارح بين هذه وبين مسألة الترتيب في الوضوء. وبعد ذي بدء اختلف أهل العلم في الترتيب في التيمم والترتيب في الوضوء، فمنهم من قال إن التيمم لا ترتيب فيه مطلقا، ومنهم من قال إن التيمم يجب فيه الترتيب مطلقا، سواء كان التيمم عن وضوء عن حدث أصغر أو كان عن حدث أكبر. ومنهم من فرق فقال إن كان التيمم عن حدث أصغر وجب الترتيب، وإن كان التيمم عن حدث أكبر لا يجب فيه الترتيب. سبب ذلك أن الجنابة لا ترتيب فيها كما سبق معنا في جلسة سابقة، بل في قصة عمران بن حسين ما يدل على أن الجنابة لا ترتيب فيها، فإن ذلك الرجل لما سار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وجيء له بالماء قال: أين الرجل الذي كان أو الذي أصابته الجنابة؟ فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفضه عليك، ولم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ترتيبا. فالجنابة لا ترتيب فيها. وأما الوضوء ففيه الترتيب وهو الأصح، فإن الترتيب في الوضوء استدل له بجملة أدلة، منها أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: الفاء في قوله فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فالفاء تقتضي التعقيب بمعنى أن أول شيء يبدأ به هو غسل الوجه. ثانيا أن الله عز وجل لما ساق أو لما ذكر أعضاء الوضوء جاء بالمسح بين المغسولات، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، مع أن قاعدة الكلام أن الأشياء المتماثلة تتوالى ثم يأتي الشيء الذي لا يماثل، فلما أدخل الممسوح بين المغسولات دل على وجوب الترتيب. ثلاثة، أنه على كثرة من روى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في حديث واحد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ غير مرتب، وحينئذ لو كان الترتيب ليس واجب لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ليدل على الجواز. واستدل بعضهم بدليل ذكر الصنعاني أنه دليل لطيف جدا، لكن هذا مما يشم ولا يوعك، يعني لا يعني تدققون فيه. قال إن الوضوء كالعضو الواحد، وحينئذ فالواو لما جاءت فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الآية لم يأتي فيها ثم وإنما جاء فيها الواو، والواو لا تقتضي الترتيب، وهذا يدل دليل من قال إن الوضوء لا ترتيب فيه، أي أن الترتيب ليس بواجب لأنه جاءت الواو. قال الوضوء أعضاء الوضوء كالعضو الواحد، وحينئذ فالواو هنا تقتضي الترتيب، وإنما تكون الواو غير مقتضية للترتيب إذا عطفت متغايرات، كما في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن الشيء الذي يكون به عضو واحد الواو تقتضي فيه الترتيب. هذا يعني فيه إذن نستكمل إن شاء الله هذا في الدرس القادم إن شاء الله شرح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني في وجوب اتباعه وامتثال أمره والاقتداء بهديه. وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه، فقد قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أي ينقادون لحكمك، يقال سلم واستسلم وأسلم إذا انقاد. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال محمد بن علي الترمذي: الأسوة في الرسول الاقتداء به والاتباع لسنته وترك مخالفته في قول أو فعل. وقال غير واحد من المفسرين بمعناه، وقيل هو عتاب للمتخلفين عنه. وقال سهل في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، قال بمتابعة السنة، فأمرهم تعالى بذلك ووعدهم الاهتداء باتباعه، لأن الله تعالى أرسله بالهدى ودين الحق ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويهديهم إلى صراط مستقيم، ووعدهم محبته تعالى في الآية الأخرى ومغفرته إذا اتبعوه وآثروه على أهوائهم وما تجنح إليه نفوسهم، وأن صحة إيمانهم بانقيادهم له ورضاهم بحكمه وترك الاعتراض عليه. وروي عن الحسن أن أقواما قالوا: يا رسول الله إنا نحب الله، فأنزل الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الزجاج معناه: إن كنتم تحبون الله أن تقصدوا طاعته فافعلوا ما أمركم به، إذ محبة العبد لله والرسول طاعته لهما ورضاه بما أمر، ومحبة الله لهم عفوه عنهم وإنعامه عليهم برحمته. ويقال: الحب من الله عصمة وتوفيق، ومن العباد طاعة،
كما قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال: محبة العبد لله تعظيمه له وهيبته منه، ومحبة الله له رحمته له وإرادته الجميلة له، وتكون بمعنى مدحه وثنائه عليه. عن العرباض بن سارية في حديثه في موعظة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي حديث أبي رافع عنه صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله ثم قال: ما بال قوم يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذي أنا عليه اليوم وأصحابي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما بين القاضي عياض عليه رحمة الله في الفصل الأول وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى عام، ذكر معنى أخص وهو اتباعه وامتثال أمره والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم، واستدل لذلك بجملة من الآيات والأحاديث. أولها الآيات التي فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والشاهد هنا فاتبعوني، فإذا كنتم تحبون الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل أصل الإيمان، فمن محبة الله عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وثمرتها أن الله يحبكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية الثانية: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر باتباعه في قوله واتبعوه، وقال لعلكم تهتدون للدلالة على أن الهداية لا تقع إلا بسبب اتباعه صلى الله عليه وسلم، وبضدها أن من لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الغواية وإن كان قصده صالحا. لا يكفي للإنسان أن يكون قصده الخير وأن يكون قصده العبادة لله عز وجل، فإن أقواما تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فافتدعوا من العبادات ما قد يخرج بعضها عن أصل الدين. ولهذا قال الله عز وجل واتبعوه لعلكم تهتدون، فدل على أن الهداية لا تقع إلا بسبب اتباعه صلى الله عليه وسلم. الآية الثالثة هذا القسم من الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد ذكر أو علق إيمانهم على هذه الأشياء: أولا أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم. والتحكيم هنا يا أخوان ليس المقصود به التحكيم الذي يقع في القضاء بين المتنازعين، لا، التحكيم بمعنى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، في أمر العقيدة والعبادة والمعاملة والأحكام التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أي لا يجدوا شيئا من الكراهية للحكم الذي جاء عنك. ثالث ويسلموا تسليما، أي ينقادوا. فإذا ذكر الثلاثة مراحل، مرحلة الأولى أن يعتقدوا وجوب التحاكم إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشيء الثاني أن تستقر قلوبهم بالرضا والتسليم، الأمر الثالث أن يسارعوا إلى العمل بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الرابعة هي في قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ذكر أن أهل التفسير منهم من جعلها عامة وأنها خطاب لكل المؤمنين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أي قدوة تقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القدوة إنما يحرص عليها من يرجو الله واليوم الآخر، يرجو ثواب الله عز وجل ويرجو النجاة في اليوم الآخر، أو أن هذه القول الآخر أنها عتاب لقوم تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم إذا كنتم ترجون الله واليوم الآخر فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الجهاد. وعلى كل، فحتى لو كان هذا هو سبب نزول الآية فالآية عامة فتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لكل من يرجو الله واليوم الآخر. الآية الخامسة هي في تفسير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فسرها سهل بن عبد الله التستري النعمة في قوله أنعمت عليهم أي باتباع السنة، وهذا تفسير بالمثل وليس تفسيرا حاصرا، أي من أنعام الله عز وجل على العبد متابعة السنة، لكن الإنعام على العبد بأصل الإيمان، والإنعام على العبد بالاستكثار من الخير، والإنعام على العبد بمتابعة السنة، كل هذه من نعم الله عز وجل. فأنعمت عليهم بكل نعمة، ومن النعم متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآية السادسة وبعضهم يسميها آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال الحسن: إن أقواما قالوا يا رسول الله إنا نحب الله، فنزلت هذه الآية امتحان لهذه المحبة المدعى: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فجعل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على محبة الله عز وجل وعلى صدق العبد في هذه الدعوة. تعرض الشارح عفى الله عنه في تفسير إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الآية قررت محبة العبد لربه إن كنتم تحبون الله، وقررت محبة الرب لعبده في قوله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فسر محبة العبد لربه بأنها طاعته، وهذا مذهب بعض المتكلمين، وهو أن قالوا المحبة أصلا ميل الإنسان إلى ما يشاكله، ولا مشاكلة بين العبد وبين الرب، وحينئذ ما نقول العبد يحب ربه، لأن المحبة هي الميل إلى المشاكل والمماثل، وإنما يقال المحبة محبة العبد لربه معنى طاعته له. وهذا تأويل لا حاجة إليه، لأنه لا يلزم من المحبة المشاكلة، فالإنسان في الدنيا يحب من هو فوقه ومثله ودونه، وهذه المحبة لا يلزم منها التشبيه بين الخالق وبين المخلوق. أما محبة الله سبحانه وتعالى للعبد فقد ذكر فيها أربعة أوجه، وهذا أيضا تأويل لا حاجة إليه. الوجه الأول أنه قال إن محبة الله للعبد يعني عفوه عنه وتجاوزه عن سيئاته وإنعامه عليه برحمته، وهذا الحقيقة لازم المحبة وليس هو المحبة. اثنين قال إن محبة الله عز وجل العبد معنى عصمته وتوفيقه، فيعصمه من الوقوع في الذنوب والمعاصي ويوفقه لعمل الصالحات. ثالثا قال محبة الله عز وجل لعبده رحمته له وإرادته الجميل له. رابعا محبة الله عز وجل العبد معنى مدحه والثناء عليه، وكل هذا لا حاجة إليه. وسبب هذا التأويل أنهم يقولون إن الله سبحانه وتعالى كيف يحب، والمحبة هي عاطفة ولين في 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 قلب المحب إلى من يحب، وهذا لا يليق بالله عز وجل. يقال مثل ما يقال في بقية أسماء الله عز وجل وصفاته، إن هذا على ما يليق بالحق سبحانه وتعالى. فكما أن علم الله لا يشابه علم المخلوق، فمحبة الله عز وجل لا تشابه محبة المخلوق، وكما أن قدرة الله العبد قدرة ولله سبحانه وتعالى قدرة، وليست قدرة الله سبحانه وتعالى كقدرة المخلوق، فكذلك ليست محبة الله عز وجل كمحبة العباد بعضهم لبعض. ولهذا لا حاجة إلى هذا التأويل، هذه آثار المحبة. إذا أحب الله عز وجل العبد عفى عنه وغفر له وعصمه ووفقه وأثنى عليه ورحمه وأوصل إليه كل خير. والمحبة هذه المحبة أمر يجده الإنسان في قلبه، ولهذا إنكارها أو جعلها بمعنى الطاعة، الطاعة شيء آخر. أليس الرجلان يتساويان في الطاعة الظاهرة ويختلف ما في قلبيهما من المحبة؟ لا يلزم من التشابه في الطاعة التشابه في أصل المحبة. ولهذا هذا من أعظم ثمار الإيمان المحبة، فالتأويل لها لا حاجة إليه. والمعاني التي قيلت هي حق، لكنها ليست هي المحبة، وإنما هي آثار المحبة ولوازم المحبة. ثم استدل على وجوب الطاعة والامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة من السنة، منها هذا الحديث، حديث العرباض ابن سارية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أمرين: الأمر الأول الإغراء بالسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الثاني النهي عن البدعة، والبدعة هي ما كان خلاف السنة. فالعبد يحرص على وجود السنة أو على اتباعه للسنة، ويحرص على الابتعاد عن البدعة. وسبب ذلك أن العبد لا يشتغل ببدعة في الأعم الأغلب إلا ويترك سنة، لأن السنة لو تأملت فيها لوجدت أنها تستغرق حياة العبد. ولهذا لا يقع اشتغال الإنسان ببدعة إلا ويقع ضرورة نقصه من السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملت في حاله لوجدت وقته كله معمورا بالسنة، أي بالعمل الصالح الذي يقتدى به صلى الله عليه وسلم فيه. فإذا اشتغل الإنسان ببدعة نقصت هذه البدعة من السنة. وهذا من حكمة وجود الأمرين جميعا، عليكم بسنتي، وقول وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. الأمر الثاني أنه كما أن البدعة تؤدي إلى انتقاص السنة، فإنها تؤدي إلى شيء آخر، وهو الوقوع في الضلال. لو سألت المبتدع ماذا تبتغي ببدعتك؟ ألا يبتغي التقرب إلى الله عز وجل؟ ألا يقتضي كثرة الأجر؟ إنها توقعه في الضلال، والضلال ليس فيه أجر وإنما فيه إثم. وحينئذ فاتباع السنة يقع به ثمرتان: الثمرة الأولى أجر اتباع السنة، والثمرة الثانية أجر البعد عن الضلالة. والبدعة تقع فيها سيئتان: أولا أنها تميت السنة، والثاني أنها توقع في الضلال، فيقع العبد فيها بنقيض ما كان يأمله ويرجوه. الحديث الثاني حديث أبي رافع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. وقول متكئ، الأريكة هي الكرسي، وهذا فيه إشارة إلى أن الذي يدع السنة يكون متلبسا بشيء من الكبر. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يعني متمدد وجالس في حالة من الاسترخاء، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري. يقال له: قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يعني أنه أعرض عن السنة وادعى التقوى بأنه يتابع ما في كتاب الله، ولو أنه اتبع كتاب الله عز وجل لوجد أن كتاب الله يأمره باتباع السنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الحديث الثالث قصته غريبة، وهي أن ترك السنة حتى ولو كان على سبيل الورع وطلب الخير مذموم. تقول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص في أمر فتنزه عنه قوم. قال بعض الشراح: لعل المراد بهذا الذي ترخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه هو القصر، وقصر الصلاة في السفر، فالصلاة في السفر يشرع فيها القصر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بالغ بعض أهل العلم حتى قال أبو حنيفة: إن من صلى صلاة السفر تامة فصلاته باطلة، لأن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ترخص في شيء، ربما يكون هذا وربما يكون شيئا آخر، فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نزهوا أنفسهم عنه ليه؟ لاعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى الاستكثار من العمل، لأن قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مثل قصة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقلوا، فقال بعضهم: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء، والثاني قال: أنا أقوم ولا أنام، وبعضهم قال: وأما أنا فأصوم ولا أفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، صلوات الله وسلامه عليه. يقول: لا ينبغي لهؤلاء أن يتنزهوا عن أمر ترخصت فيه، فالترخص سنة كما أن العزيمة سنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رخصة السفر: صدقة تصدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقته. إني لأعلمهم بالله، لماذا هم يطلبون هذا الأمر؟ هل عندهم علم أكثر من العلم الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن أن يكون هذا. هل عندهم خشية لله عز وجل أكثر من خشية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما بالهم حينئذ يتنزهون. فإذا كان كامل العلم وكامل الخشية لا يتنزه عن ذلك الفعل، فمن باب أولى غيره. فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فإذا كانت السنة يقتدى بها، فلو أن إنسانا سافر وقال: والله أنا أريد أن أتم الصلاة، قلنا: هذا الباب ليس هذا باب للأجر، إن باب للأجر إن أن تقصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر. الحديث الثالث أو الرابع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إن أحسن الحديث كتاب الله، وهذا كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الكلام كلام الله، وأن خير الهدي الذي يقتدى به هو ما كان منه صلى الله عليه وسلم. ثم بين في الحديث الأخير أن العصمة والتوفيق هو في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن بني إسرائيل افترقوا على 72 ملة، وإن أمتي تفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال الذي أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل ذلك على أن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم هو العصمة، وأن ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار. ولهذا فهذا الفصل ثمرته أن الواجب على العبد المؤمن أن يقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص عليها، وأن لا يزيغ عنها، وأن لا يدعها، حتى ولو كان له قصد صالح، فإن القصد الصالح لا يعول عليه ما دام على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.